بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا، حياكم الله في هذه الليالي الجميلة، ليالي ملؤها الإيمان والتقوى والقرآن، الليالي التي تتميز بالقيام والتراويح. تشرفت الكويت في استضافة نخبة من القراء في العالم الإسلامي، وكان ضيفنا أحد أبرز أئمة القراء في هذا العصر، والشيخ الذي هو أمامي الآن. قبل أن تعرفوه، أود أن نأخذ نبذة تعريفية عن هذا الشيخ الجليل ثم نعود إليكم.
ولد الشيخ محمد أيوب في مكة المكرمة عام 1372 للهجرة الموافق 1952 للميلاد، وبها نشأ وتلقى تعليمه الأولي، حيث حفظ القرآن الكريم في مسجد بلاد التابع لجماعة تحفيظ القرآن عام 1385 للهجرة، وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة تحفيظ القرآن التابعة لوزارة المعارف عام 1386 للهجرة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة ودرس المرحلتين المتوسطة والثانوية في معهد المدينة العلمي، وتخرج في عام 1392. التحق بالجامعة الإسلامية وتخرج من كلية الشريعة عام 1396، ثم تخصص في التفسير وعلوم القرآن، فحصل على درجة الماجستير من كلية القرآن. وكان موضوع الرسالة سعيد بن جبير ومروياته في التفسير من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة، وحصل على درجة الدكتوراه من الكلية نفسها عام 1408 للهجرة، وكان موضوع الرسالة مرويات سعيد بن جبير في التفسير من أول سورة يونس إلى آخر القرآن.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
حياكم الله مشاهدينا، ضيفنا وضيفكم هو فضيلة الشيخ القارئ إمام المسجد النبوي سابقا الشيخ الدكتور محمد أيوب. حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا، تشرفنا بهذا اللقاء.
الله يحفظكم، نحن نسعد بهذا اللقاء، وللأمانة نحن نتشرف بهذا اللقاء والذي حصلت عليه حصريا قناة المعالي، لأن الشيخ اليوم يقول لنا هذه أول مقابلة أجريها في التلفزيون، فنحن نتشرف، وأنا حقيقة تشرف شخصيا بمقابلتك شيخنا.
جزاكم الله خير
شيخ. ليست المرة الأولى التي تأتي بها إلى الكويت، فما هو انطباعك حينما جئت إلى الكويت وما زلت تتردد على مساجد الكويت وأهل الكويت؟
هو أساسا كان هناك أحد الأقارب يسكن في الكويت، وقد جئت لزيارته أنا والعائلة منذ أكثر من 30 عاما، ثم بعد ذلك حصل تكليف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت في العام الماضي، وحضرت العام الماضي وصليت في 5 أماكن من مساجد الكويت، وهذه السنة طلب مني مرة أخرى للمشاركة في صلاة التراويح بمساجد الكويت، و بفضل الله صلينا 5 أيام وبقي يوم واحد. وأما انطباعاتي بأهل الكويت، ففي كل سنة آتي أجد الترحيب أكثر، وأجد المقابلة بأحسن صورة مما قبل، وأجدني أعطيت أكثر من حقي في منذ وصولي إلى الكويت إلى أن أغادر الكويت. وهذا العام أيضا ما قصر المكلفون بضيافتي، في جميع ما يتعلق بسكني وبمواصلاتي وبضيافتي عند أكثر الأحبة الذين تشرفت بلقائهم، وفي كل لقاء أجد الإقبال والترحيب أكثر من السابق، وهذا يدل على الألفة والمحبة التي في قلوبهم تجاهي، وهم يشكرون على هذا الأمر ويجازون الجزاء الخير من الله سبحانه وتعالى.
الله يجزاك خير، هذا أقل من حقك وأنت تستاهل كثير شيخنا.
الله يجزاكم خير.
شيخنا دائما في بداية يعني نبوغ أو ظهور القارئ أو غير القارئ له تأثير دائما، أو أبواه لهم تأثير عليه، فما هو تأثير يعني والديك عليك في البداية، وكيف كانت طفولتك؟
هذا السؤال يجعلني أعود إلى سن الطفولة وحالتنا الاجتماعية في ذلك الوقت، إذ كان الوالد رحمة الله عليه حريصا جدا على مساعدة أهل بلده بورما، وقد تقدم رحمه الله ورفقاؤه السعوديون من البرماويين لإقامة ما يقارب 104 أشخاص، ثم جاء الرد بترحيلهم جميعا، وطلب الوالد ورفقاؤه أن يحضروا هؤلاء، ولكن دولة بورما باعتبارها بوذية ونسبة المسلمين فيها 20% فقط، امتنع الوالد ورفقاه على إحضار هؤلاء، لأنهم يعلمون أنهم إذا رحلوا من هذا البلد بمجرد دخولهم البلد يقتلون ويذبحون، ولذلك امتنع الوالد عن إحضار هؤلاء هو ورفقاه، وبقي في السجن ما يقارب 7 أشهر. وفي هذه الفترة كنت أنا أكبر أولاد الوالد، وكنت مكلفا بمعيشة الوالدة وبقية إخوتي وأخواتي.
كم كان عمرك شيخنا في ذلك الوقت؟
في ذلك الوقت كان عمري 10 سنوات. ثم اقترح علي أن أحفظ القرآن لدى فضيلة الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري، وواجهتني عدة صعوبات. أولا المسافة كانت طويلة جدا بين بيتنا في حارة الرشد بالمسفلة في مكة، وبين موقع مسجد بن لادن في حي الحفائر، بيني وبينهم جبلان، أصعد الجبل الأول ثم أنزل، ثم أصعد الجبل الثاني وأنزل، ثم أصل إلى المسجد.
الله، ما كان هناك سكك شيخ؟
ما كان هناك مسافات ولا شوارع، لأنها كلها عبارة عن جبال، والسيارات ما كانت تمشي في هذه الجبال، وفي نفس الوقت ما كانت عندنا القدرة لركوب السيارات، كانت المادة ضعيفة جدا، ولم يكن هناك دخل بعد سجن الوالد، إذ كان يشتغل في تجارة خفيفة، وهذه التجارة أيضا يعني وقفت بعد أن دخل السجن. وكنت أتكلف جدا في صعود هذين الجبلين، وخاصة في أيام العطلة كنا نكلف بأن نحضر إلى المسجد قبيل الفجر ونصلي الفجر في هذا المسجد، وكانت الطرق مليئة ببعض الحيوانات وبعض ال، ولم تكن هناك يعني الكهرباء، إلا أننا كنا ننتقل من مكان إلى مكان. فاستغليت فرصة حفظ القرآن في هذا العمر، والوالد كان في السجن، وكنا نبذل الجهد على حسب ما يطلب منا فضيلة والدنا الشيخ خليل القاري، وحرصا منا على الحضور المبكر، ولأنه توجد عقوبات من قبل الأستاذ إذا تأخرنا في الحضور بعد وصوله، إذ هو يركب إحدى السيارات القديمة بمبلغ 4 قروش في ذلك الوقت، ويصل إلى المسجد، وقبل وصوله إلى المسجد كان يلزمنا أن نكون حاضرين، وإن لم نحضر في الوقت المحدد نعاقب من الشيخ بعقوبات يعني قد لا يتحملها الإنسان، لكننا كنا نفرح بهذا لأن الأستاذ حريص جدا على حضورنا في الوقت المحدد وعلى تعليمنا حتى يخرج أجيالا يستفيدوا من أمثال هذا الشيخ. فجمعت بين أمرين وبين صعوبتين، صعوبة عدم وجود الوالد وصعوبة مسؤوليتي للإنفاق على الوالدة والإخوة والأخوات، وصعوبة عدم وجود المادة التي تجعلني أركب المواصلات للوصول إلى هذا المكان، فكان الذهاب والإياب سيرا على الأقدام.
هذه شيخ سيما العلماء دائما في البداية يجدون المصاعب، لكن الفترة اللي قضيتها شيخ مع الشيخ القاري رحمة الله عليه في حفظك القرآن، هل كانت قصيرة؟ وإذا كانت قصيرة هل كان ذلك على حساب أن تنتهي من الحفظ حتى ترجع إلى أسرتك وتعيلها؟
قرابة سنة، كانت متواصلة قرابة سنة، كنت نحيل الجسم جدا وظروفي كانت جدا سيئة، ومعالي الشيخ محمد صالح القزاز رحمة الله عليه الذي كان مدير مشروع توسعة الحرم المكي ومدير جماعة تحفيظ القرآن كان يساعدني ببعض الأموال للاستفادة من شراء هذه الأمور، ولأنها كما ذكر لي يعني تفيد الإنسان في قوة الذكاء وقوة الذاكرة حتى يتمكن الإنسان من حفظ القرآن بصورة عاجلة.
شيخنا كم مكثت وأنت يعني تعيل الأسرة حتى رجع الوالد؟
بعد سنة من تاريخ سجنه وسبعة أشهر رفع معالي الشيخ محمد صالح قزاز، كان وكيل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إضافة إلى المنصبين السابقين، وكان يستعين بعد الله عز وجل بمعالي الأمين العام الشيخ محمد سرور الصبان رحمة الله عليه، حيث رفعوا معروض لجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بطلب العفو وإطلاق سراحه من السجن، فصدر الأمر السامي من مقام جلالته وأطلق سراحهم بعد أن مكثوا بالسجن سنة وسبعة أشهر.
الحمد لله. واصلت العلم شيخ مع
نعم واصلت العلم في المدرسة في مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية، ويعني إضافة إلى ما حفظت القرآن الكريم في مسجد بن لادن كان حفظ القرآن بالكامل أيضا مفروض علينا في مدرسة تحفيظ القرآن بالقشاشية.
يعني في سن مبكرة قبل أن تدخل يجب أن تكونوا حافظين للقرآن؟
لا من أولى ابتدائي نبدأ بحفظ القرآن، إذا كملنا الصف السادس نعم يكون قد أكملنا حفظ القرآن.
إذن كان
وأنا قبل أن أكمل حفظ القرآن في المدرسة أكملت حفظ القرآن في المسجد في المساء.
ما شاء الله. إذن كان لكم شيخ عدة مشايخ
نعم
تلمذتم على يعني أيديهم، هل لكم أن تحدثون عن بعض المشايخ اللي تأثرتم عليهم غير الشيخ خليل القاري رحمة الله عليه، علما بأن هناك من يذكر بأنك يعني تأثرت بالشيخ زكي داغستاني وكان لك يعني معه قراءة أو شيء من ذلك؟
أولا قضية تأثيري بقراءة الشيخ زكي داغستاني رحمة الله عليه، أستاذي الشيخ خليل كان يمتاز بتعليمنا القرآن وتحفيظنا بمقام الحجاز وبالنغمة الحجازية، وهذه النغمة يحسنها أيضا الشيخ زكي داغستاني رحمة الله عليه، فكان التأثير من جهتين، من جهة الشيخ خليل باعتباره أنه يحفظنا القرآن من أوله إلى آخره بهذه النغمة، إضافة إلى أننا كنا نستفيد من السماع من الشيخ زكي داغستاني إذا كان يدرس في نفس مدرستي التي كنت أدرس فيها الصفوف الابتدائية، وكان هو ضمن المدرسين وكنت أستمع إليه كثيرا من هذه الناحية، يعني استفدت من الشيخ.
شيخنا الله يغفر لك الآن الشيء بالشيء يذكر، الأخوة المشاهدين وعموم المسلمين يعرفون أن لك ختمة مسجلة وهي تختلف تماما عن قراءتك في المسجد قراءة الصلاة، مع أن الجميع يعرف أن هذه قراءة حجازية ونغمة حجازية والأخرى كذلك حجازية، ما الفرق بينهما؟ هل هناك مدارس للحجازية نفسها ولا؟
أولا مسألة التعليم لهذه النغمة ما كنا نعرف حجازية أو غير حجازية، لأن أستاذي فضيلة الشيخ خليل القاري تعلم هذه النغمة من مشايخه ومشايخه من مشايخهم وهكذا، فما كان هناك يعني قاعدة معينة أو نظام معين لتعليم هذه النغمة، وإنما كانت مباشرة بالتلقي. وهي الحجازية وغير الحجازية من النغمات الموجودة كانت تدرس يعني في بعض الجامعات على شكل رسمي، إلا أنني ولا شيخي ما درسنا هذه النغمة على مشايخ، وإنما كانت كلها بالتلقي. هذه ناحية. الناحية الأخرى قضية الختمة المسجلة من صلاة التراويح في الحرم. أولا كان اختياري إماما للمسجد النبوي متعاونا مع أئمة المسجد النبوي الشريف من قبل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وفوجئت بأن طلبني ابن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح، جاءني وقال إن الوالد يريدك. فأنا تخوفت من هذا الأمر جدا، لأن فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح كان رجلا قويا ومهيبا وعالما جليلا، وكانت الناس كلها تخاف منه سواء كانوا من المنسوبين للمحكمة أو من أي شخص يلتقي بهذه الشخصية الكبيرة رحمة الله عليه. وكنت في فترة دراستي في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في العطلة يتدرب طلاب كلية الشريعة على القضاء لمدة شهرين في كل سنة. ففي خلال الأربع سنوات تدربت على أمور القضاء في عند أكثر من شيخ، ومن ضمنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح. وكنت خلال فترة عملي معه عرفت شخصية هذا العالم الجليل، فلما فوجئت بخبر أنه يطلبني فظننت أني ارتكبت خطأ ويريد سماحته أن يعاقبني على ارتكاب هذا الخطأ، فجئت خائفا مرعوبا وجلست في مجلسه بعد المغرب في ليلة رمضان، وكنت متخوفا جدا، فجلست في طرف المجلس بعيدا عن الشيخ. ثم فجأة نادى ابنه الدكتور عبد الرحمن وقال أين محمد أيوب، فزدت رعبا وخوفا، وقال له ائت به بجواري، فكان سماحته جالسا في كرسي معين وبجواره كرسي فاضي خالي من الجالسين، فقال لي اجلس، فوشوش في أذني وقال لي الليلة تصلي بنا التراويح. ففوجئت بهذا الخبر وما كنت أصدق أن هذا أمر يحصل، فطلبت إعادة الكلام من سماحته حتى أقنعني تماما أنني الليلة مكلف بالصلاة في هذا المسجد. وكان معي فضيلة الشيخ عبد الله بن زاحم الإمام الآخر وهو نائب سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح، وطلب من الشيخ عبد الله بن زاحم أن يصلي الفرض، وطلب مني أن أصلي كامل التراويح 20 ركعة، وظننت أنني لا أستطيع أن أتحمل مثل هذا، لأنني من خلال إمامتي للمساجد ما كلفت أبدا في أي سنة من السنوات إلا أن أصلي بالناس التراويح مناصفة بيني وبين إمام آخر أستعين به بعد الله.
لكن شيخنا هذه لكن أول صلاة
في هذه السنة، أول مرة في حياتي أكلف بأن أصلي كامل التراويح، ففتح الله عز وجل علي في تلك السنة بنغمة ما كنت أقرأ بها قط، ما كنت أقرأ بها قط. استعنت بالله، وفي أول ليلة كانت الرهبة شديدة وكان الرعب شديدا، وبمجرد وقوفي في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرت بالرعب وشعرت بالفزع وشعرت بدقات القلب السريعة والعرق الشديد وحركة الأيادي. ففي أول ليلة قضيتها على خير، وبعد ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح شجعني وطلب مني أنه في حالة يعني رغبتي لمن يشاركني في إمامة التراويح عندي الحرية التامة في اختيار من أريد، فاخترت في بداية الأمر الدكتور عبد العزيز القاري، وكذلك لما اعتذر الدكتور عبد العزيز القاري اخترت الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان إمام مسجد قباء، والأول أيضا إمام مسجد قباء، فاعتذر الاثنان، ثم طلبت الإمام الثالث الشيخ محمد عابد سندي، فجاءني واشترك معي في ليلتين في صلاة التراويح، وبعد ذلك طلب منه أن يكون مستمعا لي إلى نهاية الشهر. فالقصد الذي أريد ذكره من هذا كله أنني النغمة التي قرأت بها في أول سنة ليس لها علاقة بالنغمة الحجازية، وإنما هي نغمة جاءت من الله عز وجل، وكنت أتمنى في كل سنة أن أقرأ بنفس النغمة، لكنها فقدت مني حتى الآن. لو أردت أن أعيدها لا أستطيع أن أعيد نفس النغمة إلا بعد أن أستمع إلى نموذج من ما كنت أقرأه في تلك
حتى السنة. تستعيد هذه القراءة. طيب شيخنا، نستأذنك في فاصل، فاصل مشاهدينا، ثم بعده نواصل.
وقد تتلمذ على يده العديد من المشايخ والعلماء في المدينة، ودرس عليهم ألوانا من العلوم الشرعية، ومنها التفسير وعلومه، الفقه على المذاهب الأربعة، الحديث وعلومه ومصطلحه، التفسير وأصول الفقه، وغير ذلك، وأصبح عضو هيئة التدريس في قسم التفسير منذ حصوله على الدكتوراه، وإضافة إلى عمله الجامعي فهو عضو في اللجنة العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما تولى الإمامة والخطابة في عدد من مساجد المدينة، وعلى رأسها المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. شيخنا، نود أن نعرف كم يعني مكث في المسجد النبوي؟ هل طال بكم المقام أكثر من 10 سنوات، أقل من 10 سنوات؟ الناس يعرفون محمد أيوب من زمان، لكن ما أدري متى جاء المسجد ومتى خرج من المسجد.
هو في الحقيقة أنا يعني تعينت إماما في عام 1394.
القصة التي ذكرتها شيخ اللي ببدايتها رحت التراويح، يعني قبل أي فرض؟
لا، قبل التراويح.
قبل التراويح،
قبل أصلي التراويح في الحرم. أنا أساسا تعينت إمام في مسجد العنابية عام 1394 هجري، ومكثت فيه 8 سنوات. وفي عام 1403 في مسجد الشيخ عبد الله الحسيني في شارع الملك عبد العزيز، ومكثت فيه أكثر من 23 عاما. ثم بعد ذلك طلبت الاستقالة من إمامة المسجد لمدة 2 تقريبا. بعد ذلك اضطررت إلى أن أعين إماما مرة أخرى، فأعود للإمامة في مسجد فضيلة الشيخ حسن ابن إبراهيم الشاعر شيخ القراء بالمدينة المنورة سابقا رحمة الله عليه. أما في المسجد النبوي فكان التكليف في فترة إمامتي في مسجد الشيخ عبد الله الحسيني بالحرة الشرقية شارع الملك عبد العزيز عام 1410. عام 1410 كلفت بالإمامة لصلاتي التراويح والقيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عام 1410 إلى عام 1415 إلى عام 1415 و15
خمس سنوات
تقريبا ست سنوات
ست سنوات في التراويح والقيام.
وفي عام 1415 توفي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس محاكم منطقة المدينة، وكان ذلك في 17 من شهر صفر عام 1415. ثم بعد ذلك كلفت أيضا من المقام السامي بالاستمرار في الإمامة إلى عام 417 في صلاة التراويح والقيام، وبعد ذلك تعين مجموعة من أئمة الحرم النبوي الشريف وأصبحوا ليسوا في حاجة إلى من يتعاون معهم، فأعتذر لي وأعفيت من الإمامة من ذلك العام.
هل عرضت عليك شيخ الصلاة سواء تراويح أو القيام أو الفرائض في مكة المكرمة في مسجد الكعبة؟
لا لم يحصل.
لم يحصل ذلك. طيب شيخنا، الآن هل ترى يعني في كل عام أو في كل عامين يخرج لنا مجموعة من القراء ما شاء الله في الحرمين الشريفين، هل أنت مع عدد يعني أو زيادة العدد من القراء في كل سنة، أو يبقى الناس كما اعتادوا مثلا على 2 أو 3 لسنوات طويلة؟ خاصة وأن نحن يعني في جيل، نتكلم عن جيلي، أن إذا سمعنا شيخ أو شيخين يعني استطعمنا الصلاة معهم لفترة طويلة، فإذا تغيروا كأن شيء تغير علينا.
وقد يكون هذا الكلام يعني على ما قلت، إلا أنني لا أعلم السبب الذي من أجله كلف أن يتعين بالمسجد الحرام الآن قرابة 10 أئمة، وكذلك في المسجد النبوي 5 من الأئمة، وهذه السنة أضيف أيضا فضيلة الشيخ سعد الغامدي مع الأئمة الخمسة في الحرم النبوي. فلا أعلم السبب الذي من أجله اختير هذه المجموعة، لا أعلم، أنا ما أستطيع أن أجزم، لكن فيهم والحمد لله الخير، وكلهم بفضل الله تعالى يعني يمتازون، أو غالبيتهم يمتازون بالأداء الجيد الممتاز والصوت الجميل، وكلهم فيهم خير إن شاء الله.
طيب شيخنا، ننتقل وياك الآن إلى يعني مقام الناصح الأب الحنون الذي يريد أن ينصح أبنائه. كثير من الشباب اليوم إذا بدأ يحفظ القرآن ما أن يستمر يعني بجزئين أو ثلاثة حتى يرجع مرة ثانية يراجع القرآن، يقول لك والله يا شيخ أنا قاعد فلت من القرآن. نبي نصيحة شيخ منك وجلالة قدرك لهؤلاء الشباب الذين أولا يريدون حفظ القرآن، ثم لهؤلاء الشباب الذين حفظوا شيئا من القرآن ثم هو يتفلت منهم.
حفظ القرآن ليس أمرا سهلا، فيه صعوبة ويحتاج إلى عزيمة قوية من طالب الحفظ، ويحتاج إلى تشجيع قوي من والديه، وأن يكون متفرغا لهذا الأمر، وبالخصوص في فترة محددة ولو كان من بعد العصر إلى العشاء. إذا كان يشغل نفسه بدراسة عادية في مدارس أخرى في الفترة الصباحية، هذا لا يعني أن من يرغب حفظ القرآن الكريم بفضل الله تعالى جمعيات متوفرة، وخاصة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي المدن الأخرى حتى في خارج المملكة العربية السعودية، هناك عناية فائقة وعظيمة من قبل المسؤولين في الجماعات الخيرية لتمكين الطلاب والطالبات في حفظ القرآن الكريم. فكما قلت، إذا لم يحفز طالب حفظ القرآن ويشجع من قبل أولياء أمره، ولا يشغلوه في وقت حفظ القرآن بغير هذا الأمر، فهذا لا يستفيد، لا بد من أن يفرغ نفسه لحفظ القرآن، لأن مسألة حفظ القرآن ليس بأمر سهل كما ذكرت، وفيه من الصعوبة ما فيه، ويحتاج إلى حرص من الطالب نفسه أكثر من تشجيع الوالدين له. فهذا السبب يجعل الطالب يحرص أشد الحرص على متابعة حفظ القرآن، والأمر الأهم أن يتلقى تحفيظ القرآن على معلم متخصص. ليس المقصود من وراء تعليم وتحفيظ القرآن هو مجرد أنه يدعي أنه حصل على شهادة أو حصل على إجازة لتعليم القرآن الكريم، إذ ليس كل إنسان عنده تلك المقدرة التي تجعله يقوم بهذه المهمة، إلا من مارس هذا الأمر وتدرب على مشايخ فضلاء بعد أن يتم حفظ القرآن. هناك أمور تجعلهم يواصلون الدراسة ويتعلمون كيفية تعليم القرآن الكريم وكيف سيصبح معلما في المستقبل. هناك دورات تحدث بعد تحفيظ القرآن على يد مشايخ أجلاء وفضلاء لهم خبرة في هذا الأمر، حتى يتمكن أمثال هؤلاء من تدريس القرآن على الوجه المرضي.
الله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، الآن جمال الصوت لا شك أن له تأثير في نفوس الناس، لا سيما إذا كان ذلك في الصلاة، فهل تتبع الصوت الحسن في القرآن من خلال الصلاة التراويح أو القيام دون يعني الاهتمام بقضية إتقان القرآن، ما رأيك في من يتتبع الأصوات الناس اليوم أو بعض الأئمة المتميزين في الأصوات الجميلة دون العناية بإتقانهم للقرآن؟
النصوص القرآنية والنصوص الحديثية تدل على أننا مأمورون بأن نرتل القرآن ونجوده. قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بحسن صوت وتلاوة مرتلة مجودة، ولا يكتفي بأن يقرأ بنفسه، بل كان يرغب أن يسمع هذا القرآن من غيره. ومن ضمن أقواله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وكان يقال لمن يحسن التلاوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يرغب أن يسمع القرآن من غيره، فطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان يسمع تلاوة عبد الله بن مسعود، والله أعلم إن لم أكن مخطئا في ذكر هذا الاسم، وكان يقرأ في سورة النساء حتى وصل رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يعني من سماع الصوت الحسن تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتأثرون من سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وكان يعني يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، وفي قبيل السنة التي توفي فيها عرض عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل مرتين. والأحاديث وغيرها كثيرة، ليس هذا مقام عرضها وذكر التفصيل فيها. هذه الأمور تدل على أن الاعتناء بالقرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن مجودا مرتلا هو السنة، ولا نستطيع أن نقول إنه واجب وأنه لازم، لأننا إذا قلنا إنه لازم قد لا يكون هناك من يحسن القراءة فيظن أن صلاته غير صحيحة، إذ كل إنسان يقرأ بأي صوت أو بأي مقام أو بأي نغمة أو بأي تلاوة مرتل أو غير مرتل، قراءته للقرآن يؤجر عليها، كما هو واضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترغيب الناس لقراءة القرآن الكريم، فكان يقول من قرأ، ما معنى الحديث، من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل من يقرأ القرآن الكريم يؤجر على قراءته. أما اختيار الناس لإمام معين أو لصوت معين لأجل أن يصلي خلفه، هذا يعني استفتي من هو أعلم مني في مثل هذا الأمر، فكانوا يكرهون أن يفعل أمثال هؤلاء فينتقل من مسجد إلى مسجد ومن مكان إلى مكان ليسمع الصوت ويذهب لأجل هذا الغرض، فكان في ذلك نوع من الكراهة من قبل بعض علمائنا الأجلاء، والله تعالى أعلم.
شيخنا، الآن إذا قدم يعني صاحب الصوت الجميل على رجل متقن، وهذا واقع الآن، يعني حتى يأتي أو يؤتى بالطفل الصغير أو الشاب الذي توه نقول بلغ أو أقل من ذلك، لكن لأن صوته جميل يقدم على مثلا شيوخ في القراء وفي العلم، ما تقول عن هذا شيخ؟
هذا أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في ذلك سواء، واستمر في من هم أدنى مرتبة من قارئ القرآن. فالمقدم هو الذي يجيد التلاوة ويقرأ القرآن، هو الذي يقدم للإمامة. الأمر الذي يدل على أن الاهتمام بهذا القرآن وقراءته قراءة ممتازة ويزين صوته بتلاوة هذا الكتاب، هذا أمر مشروع ومسنون،
حتى لو كان هناك من خلفه من هو أعلم منه بالقرآن والسنة.
إذا كان هو أقرأهم لكتاب الله، لا نستطيع أن نقول إن الأطفال يقدمون. من لم يبلغ الرشد لا يقدم إلا عند عدم وجود من يستطيع أن يؤم الناس ممن هم أقرأهم لكتاب الله. أما في صلاة النوافل، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وهذا يدل على أن إمامة الصبي صحيحة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يؤم الناس وعمره 7 سنوات. فلذلك لو وجد من هو أكبر سنا من هذا الذي يجيد التلاوة من كبار السن ممن هم بلغوا الرشد، أفضل أن يقدم هؤلاء على من هو طفل،
حتى لو تميز الطفل بالصوت الجميل،
حتى ولو، والله أعلم.
شيخنا، الآن رسالة القارئ، هل نستطيع أن نسميها رسالة دعوية بكل ما تحمله هذه الكلمة معنى، خاصة إذا كانت قراءته جميلة وتدخل القلوب؟
نحن نعلم يعني أن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتدبر القرآن، وليس المقصود من تلاوة القرآن هو مجرد تلاوة، لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن هذا الكتاب المنزل عليه أنزل عليه لتدبر آياته. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه كان يقرأ القرآن بتدبر، فكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف عند آية رحمة سأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة، وإذا وقف عند آية وعيد استعاذ بالله عز وجل من الوعيد ومن النار. فهذا يدل على أن الخشوع في التلاوة وتدبر الآيات أمر مطلوب لكل من يرغب قراءة القرآن الكريم. وهذا ليس معناه أن من لا يستطيع أن يقرأ القرآن بحسن صوت أو بتجويد أنه لا يؤجر على التلاوة، قد يستطيع، يعني لا يعني يستطيع قارئ القرآن ولو كان ولو لم يكن حسن الصوت يستطيع أن يخشع في تلاوته. فكثير من علمائنا ومن الأمم
الموجودين في زماننا وقبلنا عرف عنهم أنهم كانوا يخشعون في قراءاتهم للقرآن وفي تلاوتهم للقرآن، وكانوا يعرفون آية الرحمة وآية العذاب ويمتثلون بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود في حسن التلاوة وفي تدبر حسن التلاوة لا بد منه، يعني أن ليس المقصود من تدبر الآيات أنه لا بد أن يكون حسن الصوت، فقد يكون هناك ليس متمكنا من حسن الصوت أو من التجويد أو من الترتيل، وقد يكون خاشعا لما يقرأه أكثر مما يخشعه غيره. فلذلك غير مشترط على من يريد أن يتدبر القرآن أن يكون مجيدا للتلاوة وأن يكون حسن الصوت.
صباح عليك. الآن يعني لماذا نسمع أن بعض غير المسلمين تأثروا بالقرآن فأسلموا، بينما تجد أن بعض المسلمين أو العرب يسمعون القرآن ولا يتأثرون؟ هل عملية نغم تأثر الأعجمي بالقرآن فأسلم، والعربي يسمع القرآن بنفس النغمة أحيانا بنفس القارئ ولا يتأثر ولا يزداد خشوع أو إيمان؟
الأساس في هذا قوة إيمان الشخص الذي مكنه الله عز وجل من أن يكون مؤمنا. الإيمان يزيد وينقص، فمن هو قوي الإيمان يخشع من كل شيء فيه تأثير للدين الذي يمتثل به، وغير المسلم إذا وجد من يجيد التلاوة ويحسن صوته بالتلاوة، وبالخصوص إذا وجد من تراجم الآيات ما يدل على قوة إيمان حافظ القرآن وعلى أن الإيمان له دوره في الامتثال بما قاله الله عز وجل في كتابه وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فبمجرد حصوله على تراجم تدل على محاسن الإسلام على حرية الاختيار للدين الذي يرغب أن يمتثل به، فهذا نوع من أنواع التشجيع والرغبة في الدخول في الإسلام، إضافة إلى أن هناك من لو لم يكن حافظا حتى للقرآن الكريم ويشتغل بنشر الدعوة واشتهر مثلا بحسن الأسلوب الذي بموجبه حتى غير المسلم يتأثر به، فحتى من الوعظ والإرشاد والتوعية والتوجيه ومن خلال إلقاء الكلمات ومن خلال اللقاءات التي تحدث بين علمائنا الأجلاء وبين هؤلاء الفئة من الناس الذين كان أولئكم العلماء سببا في إسلامهم، هذا يدل أيضا على أن حسن اختيار الدعاة لإقناع أمثال هؤلاء في الدخول في الإسلام أمر مهم. وكذلك تلاوة القرآن بهذا الصوت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمع القرآن قبل أن يكون مسلما وكان يتأثر به، كان يتأثر به وكان ينصت لتلاوة إحدى قريباته ولعله أختها الله أعلم، فكان يتأثر بهذه التلاوة حتى اقتنع بأن هذا الدين هو الدين الصحيح ودخل في الإسلام، وكان ما كان في قوته وفي قوة إيمانه وفي شخصيته البارزة في العهد النبوي وفي عهد خلافته الراشد.
مستمرون معكم شيخ في هذا اللقاء وهذا الحوار الجميل، لكن فاصل مشاهدينا ثم نعود، فابقوا معنا.
وقد شارك فضيلة الشيخ الدكتور محمد أيوب في عدد من الندوات والدورات والفعاليات، ومنها ندوة الشباب في مدينة كامبس في البرازيل مع وفد من الجامعة الإسلامية، دورات لتعليم اللغة العربية في عدد من الدول الإسلامية باكستان، تركيا، السنغال، وماليزيا، إمامة صلاة التراويح في مسجد برمنغهام ببريطانيا بتكليف من الجامعة الإسلامية. ويكفي الشيخ محمد أيوب فخراً أنه صلى بالناس في أول مسجد أسس على التقوى، ويكفيه اعتزازا أنه أما المصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
أهلا بكم مشاهدين، سعداء بهذا اللقاء الحقيقة المتميز والخاص والأول من نوعه مع فضيلة الشيخ القارئ الدكتور محمد أيوب. شيخنا، كان لكم ذكريات مع الشيخ القارئ علي باجابر رحمة الله عليه؟
غفر الله له رحمه. الدكتور علي جابر أول ما التقيت به حينما قدمت بعد حصولي على الابتدائية عام 1387 التقيت به. أنا جئت في المدينة بعد 1386، يعني في عام 1387 وصل فضيلة الشيخ خليل القاري من مكة رغبة في الاستمرار في التدريس في المدينة المنورة، وأكرمه الله عز وجل بأن تتلمذ عليه أعداد كبيرة من زملائنا والمشايخ الكرام، ولا زال فضيلته حفظه الله يقرئ القرآن في الحرم النبوي بعد صلاة الفجر. فكان الشيخ الدكتور علي جابر يعني عمره تقريبا 10 سنوات أو أكثر قليل، وقد حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم على يد أحد مشايخه وهو الشيخ رحمة الله قاري. ثم لما وصل الشيخ خليل عملوا حفل للمتسابقين في القرآن الكريم، وكان الشيخ علي جابر أول الفائزين في حفظ 10 أجزاء، ثم استلمه فضيلة الوالد الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري وحفظ على يدي الشيخ بقية القرآن الكريم 20 جزءا، وتعلم على يديه النغمة الحجازية. وتشرفت بتكليف من فضيلة الشيخ خليل القاري بتعليم الشيخ علي جابر وتسميعه بعض الآيات والتردد بعد بعض النغمات الحجازية ليتعلم على يدي، فتشرفت بتعليمه في بعض هذه النغمات وتسميعه لبعض آيات من القرآن الكريم في فترة حفظه للقرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ خليل القاري. واستمر رحمة الله عليه اللقاء بيني وبينه إلى قبيل وفاته رحمة الله عليه، وكان مقيما بالمستشفى فترة طويلة، وكان لا ينسى ما كان بيننا من الصغر إلى آخر وقت من حياته. وكان حتى وهو في سرير المستشفى إذا رآني من بعيد يرحب بي ويلتقي بي وأجلس وإياه، فكانت الصحبة بيني وبينه قوية، ولكنه كان يتميز بذكاء قوي أكثر مني، فأنا بدأت في الدراسة قبله ولكنه هو أنهى الدراسة قبلي، فكان يجمع كل سنتين في سنة واحدة ابتداء من تعليمه في مدرسة دار الحديث إلى أن كمل المتوسطة والثانوية، في كل سنة يدرس منهج سنتين إلى أن وصل الكلية وأنا لازلت في المعهد العلمي، ثم تخرج من الكلية وأنا لازلت طالبا في كلية الشريعة، ثم أكمل بقية الدراسة في جامعة الإمام الماجستير والدكتوراه، وتكلف بالتدريس في كلية التربية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز فترة طويلة، ثم استمر في التدريس في جدة حتى انتقل إلى رحمة الله في مرضه الأخير
رحمة الله. جيد شيخنا، أكيد لكم نشاط دعوي وجلتم في العالم الإسلامي، فهل لكم أن تحدثون عن نشاطكم؟ هل هي قراءة فقط أم هي محاضرات؟ ماذا عن نشاطكم في
كان هناك يعني نوعان من النشاط. نشاط في فترة كنت طالبا كلفت بصلاة التراويح في
بريطانيا في مدينة برمنغهام، أنا ومجموعة من زملائي الحفظة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكنت أصلي بالناس في المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام التراويح. وكنا في إذا وصلنا إلى تلكم المناطق نوزع على مجموعة من المدن، وكل واحد يختم في ليلة 27 القرآن، ونعود سويا إلى المملكة العربية السعودية، وكان ذلك بتكليف من الجهات المختصة عندنا. أما مراحل الدعوة فقد انتقلت إلى مجموعة من البلدان في أيام فترة حروب أفغانستان، كلفنا بتدريس وتعليم أبناء المهاجرين في مدينة بشاور، فذهبت إلى تلك المدينة 3 مرات، وكانت هناك أيضا رحلات إلى بعض البلاد الأخرى مثل ماليزيا 3 سنوات وتايلاند في سنة، يعني تكون الفترة من شهر إلى 40 يوم إلى 50 يوم على حسب ما كنا نوجه إليه. وكذلك في
تعلمون العلم الشرعي ولا فقط في القرآن؟
لا، تعليم شرعي، تعليم شرعي يبتدئ بتدريس العقيدة وينتهي بتدريس القرآن. وكذلك في باكستان ذهبنا أكثر من مرة، وفي السنغال مرة واحدة، وفي تركيا 2 مرات، وبعض الدول الأخرى التي لا أذكرها الآن.
الله ينفع فيك.
هذه كانت بتكليف من الجامعة الإسلامية في دورات في كل سنة، يعني يبتعث مجموعة من المشايخ الفضلاء للتدريس والتعليم في دورات تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وكنا نكلف على مجموعات. كذلك في بنغلاديش كان مجموعة من الزملاء يذهبون، وكذلك في الهند، وكذلك في بلدان أخرى كثيرة. فكانت هذه يعني فكرة جميلة جدا من الجامعة الإسلامية في إرسال هؤلاء المشايخ الفضلاء لتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية في هذه الدول.
جيد، نفع الله بكم شيخنا. شيخنا، أكيد كل إنسان له أمنيات، فما هي أمنية محمد أيوب سواء شخصية أو على مستوى الأسرة أو حتى على نطاق أوسع على مستوى العالم الإسلامي؟
في الحقيقة هذا السؤال فيه نوع من الإحراج، ولكن يعني أمنيتي الوحيدة أن يكرمني الله عز وجل
نعم شيخنا،
بالعودة إلى الحرم النبوي الشريف لإمامة المصلين مرة أخرى قبل أن ألقى الله عز وجل.
ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك.
الحمد لله. وأما الأمنيات الأخرى فهي موجودة بفضل الله تعالى. كنت أتمنى أن يكون مجموعة من أولادي وبناتي يحفظون القرآن، وأكرمني الله عز وجل 5 أبناء كلهم من الحفظة، وكلهم يمتازون بحسن الصوت، وأحد الأولاد تخرج من كلية اللغة العربية وهو يحفظ القرآن وحصل على الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، والابن الأكبر خالد تخرج أيضا من كلية الحديث وهو الآن مستمر في تدريس الحديث، تخصصه في الحديث. أما البنات فثنتان منهم يعني يتولون التدريس، أو 3 منهن يتولين التدريس، والبقية موجودون في البيت الحمد لله. فحفظ 5 أولاد من الذكور القرآن الكريم،
ما شاء الله،
وحفظ 3 من البنات 2 منهم كامل القرآن الكريم، والأخرى أوشكت على أن تختم، وأما البقية فلا زالوا يعني لم يختموا القرآن الكريم ولا زالوا يحفظون القرآن. أما الأولاد قد انتهوا، ليس عندي إلا 5 من الذكور والبقية بنات.
ما شاء الله.
نعم، 10 بنات.
عسى الله يوفق يا رب ويزيد ويبارك. شيخنا، أنا الحقيقة تشرفت شخصيا بإدارة هذا الحوار مع فضيلتك، وجلنا حقيقة في عالم اسمه شخصية الدكتور القارئ محمد أيوب، فشكرا لك، ونثني على تقدير يعني جهودك الواسعة وعطائك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما أردت في هذه الأمنية خاصة التي ذكرتها الآن، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بك العالم أجمع.
وأنا كذلك أشكركم على هذا اللقاء المبارك الذي أعتبره أول لقاء بالنسبة لي، ولم يسبق أن التقى بي أحد في مثل هذه الأمور، وفي الحقيقة ما كنت أهلا لأن أكون ممثلا لهذا اللقاء في هذا المكان.
تواضعك شيخنا.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وفيه نفع للمسلمين وفيه نفع لنفسي، وأن يكون ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويوفقنا وإياكم لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. إخواني المشاهدين، كما التقيناكم على الخير والمحبة، على الخير والمحبة نودعكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شلف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. هذا هو القرآن دستور الهدى، فيه الصلاح لطارق وبليغ.